إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأول ما أبدأ به كلامي هذا هو الترحيب بكم في هذه البلاد الطاهرة الطيبة، بلاد الحرمين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمرتكم، وأن يجعل سعيكم سعيا مشكورا، وعملكم متقبلا عند الله مبرورا. وثاني ما أتكلم به هو أن أسجل تاريخ هذه الجلسة أو هذه الجلسة، فنحن نجتمع في مساء يوم السبت 17 من شهر شعبان من عام 38 و400 ألف من الهجرة النبوية، في استراحة في الحسينية بجوار العوالي، منزلي ومحل سكني، والحمد لله رب العالمين. ثالثا، طلب الأخ المشرف أن يكون لمدة 20 دقيقة كلمة عن التوحيد، وعن ما ينبغي أن يكون عليه عمل العبد الصالح بعد أدائه لهذه العمرة التي وصل فيها إلى هذه البلاد، وأدى عمرة يعني زيارة لبيت الله الحرام، فطاف وسعى وتحلل من إحرامه. فأقول مستعينا بالله: اعلموا وفقني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين على أصلين: الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع. والأصل الأول معناه أن يخلص الإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى، فإنه إنما خلقه في هذا الكون وأوجده في هذه الحياة لكي يوحد الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي مقصود خلقك في هذا الكون، والمقصود بالعبادة إخلاصها لله وحده دون سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيق إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، فلا يقصد بعبادته إلا وجهه سبحانه وتعالى، لا يعملها ليقال إنه عابد، ولا يعملها ليقال أنه إنسان يعمل هذا العمل الصالح رجع إلى بلده بعمرة أو رجع إلى بلده بحج، لا، إنما يعملها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا حقق إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى مع المتابعة، فإنه بذلك يضمن الجنة، فإنه بذلك يضمن الجنة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنتان موجبتان. قيل: ما هي، ما هما يا رسول الله؟ قال: من مات لا يعبد الله، لا يعبد إلا الله، أو من مات مخلصا لله دخل الجنة. ومن مات مشركا دخل النار. فإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هو أصل هذا الدين، وهو تحقيق الجزء الأول من شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يقصد المسلم بصلاته ولا بصيامه ولا بعمرته ولا بحجه ولا بزكاته وصدقته إلا وجه الله. هو لا يتصدق ليقال عنه إنسان كريم وسخي ومتصدق. هو لا يصلي ليقال عنه أنه يصلي، لا، إنما يفعل ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الأول الذي بني عليه الدين، أو هذا الركن الأول الذي بني عليه الدين. الركن الثاني أن لا تعبد الله إلا بما شرع، أي أن تحقق عبادة الله على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل أو بعبادة ولم تكن هذه العبادة ولم يكن هذا العمل مما شرعته وعلمته لكم، جزاك الله خير، مما شرعته وعلمته لكم، فهذا العمل وهذه العبادة رد عليه، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه. لابد أن تحقق أن تكون عبادتك على وفق ما علمك الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأصل الثاني أن تحرص أن تكون عبادتك مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح دين الإنسان إذا كان مخلصا دون أن يكون متابعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أي أصوبه وأخلصه. فقيل: يا أبا علي، قال له جلساؤه: يا أبا علي، وهي كنية الفضيل بن عياض، يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان فيه على شرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا في السورة التي نكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي سورة الفاتحة، حذرنا وعلمنا. فعلمنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الصراط الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقوم على هذين الركنين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. وحذرنا من طريقين: من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. أما الضالين فهم أناس عبدوا الله بغير ما شرعه الله، برهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، فصاروا من الضالين، لم يرعوها حق رعايته، مع أنهم كانوا مخلصين في البداية في هذا العمل لله، فرد الله عملهم مع إخلاصهم لأنه لم يكن مما شرعه الله عليهم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما المغضوب عليهم فهؤلاء كانوا أهل علم، ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة، آثروا الوجاهة في الدنيا على وجه الله سبحانه وتعالى، فلم يخلصوا، فكانوا علماء فساق، وكان الآخر إيش؟ عباد ضلال جهال. ولذلك يقول بعض السلف رضي الله عنهم، يقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن ضل من عبادنا ففيه من النصارى شبه. هؤلاء كانوا أهل علم ولكنهم لم يخلصوا، وهؤلاء كانوا أهل إخلاص ولكن عبدوا الله بغير ما شرع، فهم أهل جهل فلم يفلحوا. ولذلك لابد أن يحقق المسلم الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى. الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى أمران يسيران، تحقيقهما هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن لا نعبد إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله يعني أن نعبد الله بما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك أو من الكفر وأهله. فتحقيق الإسلام يقوم على هذه الأمور. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيها تحقيق هذه الأمور بالإخلاص والمتابعة. أنتم الآن أتيتم بهذه العمرة، هل حرصتم أثناء إتيانكم بهذه العمرة على الإخلاص؟ هل حرصتم أثناء إتيانكم بهذه العمرة على المتابعة؟ بقدر حرصكم على الإخلاص والمتابعة يكتب الله عز وجل لكم الأجر والثواب والقبول عنده بإذنه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والمقصود العمرة التي يحرص المسلم فيها على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى المتابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يتحرك ولا ينتقل ولا يعمل عمل يتقرب به إلى الله في هذه العمرة إلا وقد علم أن هذا مما شرعه الله له سبحانه وتعالى، بأن هذا الأمر مشروع، بأن هذا الأمر مشروع. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلماء رحمهم الله يقولون من علامات القبول للعمل الصالح، من علامات القبول للعمل الصالح توالي الصالحات على العبد، فإن الحسنة تستدعي الحسنة كما أن السيئة تستدعي السيئة. فإذا رأيت حالك بعد العمرة على حال من الإخبات والإجلال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والحرص على الطاعة والحذر من أن يأتي بعمل يختل به ما سبق لك من عمل صالح، فهذا بإذن الله بشارة خير، وهذا بإذن الله دليل على أنك عملت عملا صالحا تقبله الله منك، هذا يدل على ذلك. فاحرصوا رحمكم الله على أن تحفظوا أعمالكم الصالحة بأن تتابعوا بعدها عمل الصالحات، وبأن تجعلوها آخر عهدكم بأي ذنب وبأي سيئة وبأي خطيئة كنتم قد اعتدتوها قبل قيامكم بهذا العمل. الرسول يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ومن فرص التوبة ومن أماكن التوبة ومن يعني مجالات التوبة الإتيان بالأعمال الصالحة. فحريب المسلم إذا ما عمل بعمل صالح أن يحرص أن يتقبله الله منه بأن يتوب من كل سيئة ومن كل ذنب ومن كل خطيئة اقترفها، سائلا الله أن يتقبل منه هذا العمل الصالح، سائلا الله أن يتقبل منه هذا العمل الصالح. هذه العمرة معناها في اللغة العربية الزيارة، فالمعتمر هو الذي يزور البيت. وأنتم من الله عليكم بأن زرتم بيت الله، زرتم الكعبة بيت الله الحرام، وطفتم وسعيتم بين الصفا والمروة على حال وهيئة مخصوصة وهي هيئة الإحرام التي كنتم عليها، فأديتم هذه العمرة. نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن تكونوا أديتموها هاديين مهديين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل الله منا ومنكم أجمعين صالح الأعمال. هذه العمرة من الأعمال الزاكية الصالحة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لكم، التي يسرها الله سبحانه وتعالى لكم. فأنتم قد أجبتم داعي الله بأن تقدموا إلى بيته، وقد من الله عليكم فقدمتم إلى البيت الحرام وأديتم هذه العمرة في هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان الذي وقع بين رجب وبين رمضان. وهذا الشهر الفضيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه له فضل بأمور كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم عن شعبان الشهر الذي يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، منها أنه كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، منها تلك الليلة التي جعلها الله في النصف من شعبان يطلع فيها الله على عباده فيغفر لهم إلا لمشرك وصاحب بدعة، إلا مشاحن. المشاحن فسره السلف أنه صاحب بدعة يدعو إليها أو يشاحن المسلمين وأهل السنة بها. فالله عز وجل من عليكم بأن أديتم هذه العمرة في هذا الزمن المبارك، فحصل لكم فضيلة الزمان، وحصل لكم فضيلة المكان، وحصل لكم فضيلة العبادة. فإن العمرة الرسول عليه الصلاة والسلام خصها بمزيد فضل. أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ أما ترى إلى قول الرسول تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد؟ هذا يدل أن العمرة عبادة لها إيش؟ لها مكانة ومزية في الشرع، فضيلة عنده سبحانه وتعالى، وقد من الله عليكم بها، فنلتم فضل الزمان وفضل المكان وفضل العبادة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ونستمع الآن إلى أسئلتكم رحمكم الله.
بارك الله فيكم، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الكلمة الطيبة في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول السائل: ما هو الراجح في تكرار العمرة في سفر واحد؟
الأحاديث التي وردت في مسألة تكرار العمرة لم يأتي فيها تحديد بزمن، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ولم يحدد زمن. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، لكن ورد التحديد عن السلف، فجاء عن أنس بن مالك أنه كان إذا جاء إلى مكة دخل معتمرا وحلق رأسه بعد العمرة، ثم لا يفعل العمرة مرة ثانية حتى يسود رأسه بالشعر فيعود ويخرج ويأتي بعمرة، يعني بعد تقريبا أسبوعين 10 أيام يذهب للإتيان بعمرة ثانية. فأخذ العلماء من هذا الفعل من أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب أنه كان ينهى الرجل أن يأتي بعمرتين في أقل من شهر، يعني في الشهر الواحد عمرتين لا يزيد. فأخذ أهل العلم من أهل الحديث بهذا، فقالوا لا يستحب لمن جاء في السفر الواحد أن يكرر العمرة إلا وأن يجعل بينهما مقدار 10 أيام إلى أسبوعين، يعني إذا حلق رأسه مع العمرة الأولى فلا يعود للعمرة الثانية حتى يحم رأسه، يحم في اللغة العربية يعني يسود، بأن ينبت الشعر فيه فيسود. وهذا الذي جاء عن السلف رضوان الله عليهم لا شك أنه هو الأفضل وهو الأكمل، لكن إذا كان الإنسان يعلم أنه قد لا يتيسر له الرجوع إلى مكة للإتيان بعمرة، أو أنه يصعب عليه، أو أنه يشق عليه أن يأتي بسفرة ثانية من أجل عمرة من أجل نظام معين في بلده لمن يأتي بعمرة أو غير ذلك، فالذي يظهر جواز ذلك لأصحاب مثل هذه الحالات الخاصة، فيأتي بعمرة عن نفسه ثم يأتي بعمرة ثانية إن شاء عن نفسه وإن شاء عن غيره، عن قريب له ميت أو عن قريب له مقعد لا يستطيع أن يقوم وأن يأتي بعمرة، فله ذلك إن شاء الله. فيجوز له أن يكرر في أقل من 10 أيام، في بعد 5 أيام، بعد 3 أيام، بعد 4 أيام يأتي بعمرة ثانية إذا ضاق عليه وقت سفرته وغلب على ظنه أنه قد لا يستطيع أن يعود إلا بعد مدة طويلة ولا يدري هل يمكنه أو لا يمكنه. فالظاهر أنه يجوز وقوفا عند عمومات النصوص، استدلالا بعمومات النصوص السابقة، وحملنا ما جاء عن السلف على أنه إيش؟ الأفضل والأكمل، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أريد أن أهاجر وليس لدي كثيرا من المال إلا بيتا في بلدي، وأريد أن أتعلم مهنة ثم أهاجر، هل يجوز لي أن أبقى في بلادي وفي بلاد الكفر حتى أحصل على الشهادة؟
البقاء في بلاد الكفر للمسلم له حالان. الحال الأول أن يكون المسلم قادرا على إظهار دينه، قادرا على إظهار دينه، يعني يستطيع أن يطيل لحيته وأن يقصر ثوبه وأن يصلي وأن يقول للمخالفين: أنتم كفر ونحن أهل إسلام، لا يخشى في ذلك شيء. فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه ويتبرأ من الكفار ولا تثريب عليه، فهذا الهجرة بالنسبة له مستحبة وليست واجبة. هذا الهجرة بالنسبة له إيش؟ مستحبة وليست واجبة. الحالة الثانية إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، بمعنى مثلا لا يستطيع أن يطيل لحيته، إذا طال لحيته قالوا عنه إرهابي، لا يستطيع أن يقصر ثيابه، وإذا قصر ثيابه قالوا عنه إرهابي، لا تستطيع زوجه أن تستر نفسها وأن تحتجب، إذا سترت قالوا إرهابي ونحو ذلك، فأصبح يضايق في أمر دينه ولا يستطيع إظهاره وأصبح يتخبى، بل إذا تقدم إلى وظيفة فنظروا إلى أنه يلبس الثوب لم يوظفوه، يعني صار يضيق عليه، فأصبح يشعر أن بقاءه في هذا البلد فيه لا يستطيع أن يظهر دينه، وفيه تضييق على دينه في دينه، وأنه عشان يعيش لابد يخفي دينه، لابد يغير من هيئة الدين ومن أمر الدين وكذا. فهذا الهجرة في حقه إذا كان قادرا عليها، يستطيع ماليا وبدنيا واجتماعيا أن يهاجر، فالهجرة واجبة عليه، يأثم إذا بقي. وإذا كان غير قادر عليها إما ماليا أو بدنيا أو اجتماعيا، فهذا الهجرة في حقه غير واجبة، ويجلس معهم ولا يظهر من دينه إلا ما استطاع، ولا إثم عليه لأنه غير قادر على الهجرة. وبه تعلم أن هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال لا يخرج حاله عن هذين الحالين، فإما أن يكون يستطيع أن يظهر دينه، وإما أن يكون لا يستطيع أن يظهر دينه. فإذا كان يستطيع يظهر دينه نقول الهجرة لك مستحبة، فلا مانع أن تبقى حتى تتعلم مهنة وحتى تكسب مالا ويكون لديك رأس مال وحتى. أما إذا كان غير قادر على إظهار دينه فنقول: هل أنت قادر أو غير قادر؟ إذا كان غير قادر نقول له: ابقى كما أنت والله يعينك حتى تقدر على الهجرة فهاجر. وإذا كان قادر نقول: أنت تأثم بالبقاء وأنت لا تستطيع إظهار دينك. هذا جواب هذا السائل. نعم
شيخنا، يعني كيف تقدر يعني القدرة المالية؟
قدرة الهجرة أن يهاجر، يعني يستطيع أن يدفع المال بحيث أنه ينتقل من هذه البلد ويعيش في البلد التي يهاجر فيها ويبدأ عمل وشغل. كل إنسان بحسبه، هذا لا يقدر بنسبة معينة. يعني ممكن إنسان يقول: أنا سأهاجر من هذه البلد الكافرة تلك البلد، ولو أعمل في بلد الإسلام مزارعا، ولو أعمل في بلد الإسلام كناسا أكنس الطرق، أنا أرضى وأهاجر. آخر يقول: لا أنا ما أستطيع، لابد لما أهاجر يكون معي رأس مال أستطيع، فأنا الآن غير قادر، أخشى إذا هنا أنا لا أتحمل، إذا انتقلت إلى تلك البلاد أن أكون في مستوى ضعيف جدا، أنا لا أريد. فكل إنسان بحسب ما يقدر وبحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل: بحمد الله أجتهد في العبادة مثل الصلاة، لكن لا أستطيع أن أبكي فيها، فما سبب ذلك وكيف أعالجه؟ وهل هذا يدل على مرض في القلب أو آية من آية النفاق؟
البكاء في الصلاة والتباكي ما ورد في السنة ما يدعو إليه، بل لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وفي الصلاة السرية أو الجهرية أنه كان يبكي. نعم، نقلت السيدة عائشة عن أبيها أبي بكر الصديق أنه كان رجل يبكي في الصلاة، أنه كان إذا صلى يبكي، ولا شك معنى ذلك أن الرسول كان يرى هذا فيه ويقره عليه، وهذا يعني أن يغلب الإنسان الدمعة والبكاء، أن يغلبه لا أن يتباكى. ولذلك ما نقل عندنا لا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن رسول الله أنهم كانوا يبكون في الصلاة. نعم نقل عن أبي بكر، معنى ذلك أنه أقره. فمعنى هذا أن من غلبه البكاء وغلبته الدمعة أثناء الصلاة لا حرج، أما أن الإنسان إلا يريد أن يبكي فهذا ما عندنا فيه ما يدل أنه مطلوب من الإنسان. فمن صلى الصلاة وقرأ القرآن وتخشع وهدأ وسكن واتبع السنة في ذلك فصلاته إن شاء الله صلاة على السنة متابع فيها، ولو لم يبكي طول حياته في الصلاة فإن هذا لم يأتي عليه شيء يرغب فيه أنه لا بد أن يكون. ولذلك ما بناه السائل على هذه النقطة من أنه مريض في قلبه أو أنه لديه حالة أو أمر في نفسه، فنقول هذا يعني الترتيب غير صحيح، هذا الترتيب غير صحيح. ولما قيل لابن سيرين إن هناك أناسا إذا سمعوا القرآن صرعوا، إيش يعني صرعوا؟ يعني بكوا حتى يسقطوا على الأرض، فقال أقيموهم على جسر عال أو أقيموهم على طرف هذا السور واقرأوا القرآن واقرأوا عليهم القرآن، فنشوف يسقطوا يبكوا ويخشعوا ويسووا هذا البكاء ولا لا. فهو يقول هذا أمر لا ينبغي، ويقول هذا الذي يفعل هذا وتظاهر بهذا هذا أمر غير يعني مطلوب أنه لابد أن يكون. الرسول قرأ القرآن وصلى الله عليه وسلم واستمع إلى القرآن وكان يظهر عليه الحزن والتحزن، لكن ما كان إلى درجة أنه يسقط. لما أمر صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه من سورة النساء فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بكم على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال الرسول عينه تدمع لابن مسعود حسبك حسبك. ما نقل أنه سقط وأخشي عليه وأنه صرع وأنه كذا، وهو الذي كان ينزل عليه القرآن، وهو الذي كان ينزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يبحث عن أحوال خارج عن أمره المعتاد، ولا يعد عدم دخوله في هذه الأحوال نقيصة فيه. أما قضية قسوة القلب فهي قضية أخرى ما هي مرتبطة بهذه الأمور، فإن قسوة القلب يعني أن القلب غير لين لا يحزن. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من يشتكي من قسوة القلب بأن يمسح على رؤوس الأيتام، فإن المسح على رؤوس الأيتام يذكر الإنسان بمثل هذا الحال فيحزن ويخشع ويلين قلبه. ولذلك مما يلين القلب الصيام، فإن الجوع والعطش تقربا إلى الله يذكر الإنسان بحال المساكين الفقراء الذين لا يجدون اللقمة يأكلونها ولا يجدون الشربة من الماء يشربونها. فإذا ما صام الإنسان زال الدرن عن قلبه، درن الترفه ودرن التمتع بمتع الدنيا يزول عن قلبه فيخشع، فهذا أمر ثاني الصيام. أمر ثالث يحصل الإنسان به لين القلب الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الذنوب تغطي القلب وتعمل عليه رين غشاوة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رين. هذا الرين تزيله بكثرة الاستغفار، ومعنى ذلك أنك إذا أكثرت الاستغفار لان قلبك، لان قلب. إذا عندك ثلاثة وسائل، الوسيلة الأولى المسح على رؤوس الأيتام، الوسيلة الثانية الإكثار من الصيام، الوسيلة الثالثة الإكثار من ذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب وخاصة الاستغفار. وقد ورد عن السلف رضوان الله عن بعض السلف أنه قال إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاؤها الاستغفار، وإن جلاءها جلاء القلوب بإيش؟ بالاستغفار. فالإنسان إذا أكثر من الاستغفار أزال طبقة الرينة التي تغطي القلب، وإذا زالت طبقة الرينة التي تغطي القلب لان قلبه وخشع لله سبحانه وتعالى، فتزول بإذن الله قسوة القلب. قضية قسوة القلب قضية أخرى غير قضية البكاء وغير قضية التباكي والدموع، فهذا شيء وهذا شيء. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: المستحادة التي يخرج منها دما كثيرة هل يجوز لها أن تفطر لضعف حالها؟
المرأة كتب الله عليها سنة كونية أن تعتادها أيام من الشهر ينزل فيها الدم مدة معينة، بعض النساء يوم، بعض النساء يومين، بعض النساء ثلاثة، بعض النساء خمسة، بعض النساء سبعة، بعض النساء عشرة، بعض النساء أسبوعين، بعض النساء 16 يوم، يعني يختلفن. فالمرأة التي لها مدة معينة ينزل فيها الحيض يقال لها حائض، فإذا زادت مدة الحيض عن ذلك، يعني أغلب الشهر والدم عليها، أو كان دم الحيض أسود نتن ثم نزل عليها دم بعد ذلك أحمر قاني ليس له رائحة نتنة، فهذه يقال لها مستحاضة. والمستحاضة مطالبة بالصوم، ليست كالحائض، فإن الله عز وجل وضع عن الحائض الصوم، والصلاة، وأمرها أن تقضي الصوم ولم يأمرها أن تقضي الصلاة، لأن أيام الصوم أيام معدودة الحائض. أما المستحاضة فحكمها كحكم المرأة العادية التي لا حيض عليها ولا نفاس، فإنها تصوم، فإذا كانت هذه المرأة يضعف بدنها بسبب كثرة أيام نزول الدم، يعني الاستحاضة، فإن ذلك يجعلها في حكم المريض، والاستحاضة نوع من المرض طبيا، الاستحاضة نوع من المرض. يعني تستغرب إذا قلت لكم أن الاستحاضة طبيا من أسبابها ضعف جسم المرأة، فيستمر معها نزول الدم بسبب ضعفها وتعبها، فإذا استمر معها هذا الدم هي مريضة. لكن من النساء من يقدر أن يصوم مع الاستحاضة لأنها مطالبة بالصوم، ليست حائض ولا نفساء، فهي مطالبة بالصوم. ومن النساء من تضعف عن الصوم، فإذا ضعفت عن الصوم فهي مريضة، فتنتظر فتفطر وتقضي هذه الأيام إذا رجعت إليها صحتها واستطاعت أن تصوم، كأن تتحرى الأيام القصيرة، أيام الشتاء التي يكون فيها النهار قصير ولا يشق عليها الصوم إذا كانت الاستحاضة مستمرة بها، أو إذا أمكنها بعد ذلك أن تعالج نفسها فتنتظر حتى تتعالج وتصوم بعد ذلك. الحاصل أن المستحاضة لها أن تفطر لأن حكمها حكم المريض إذا كان الصوم يشق عليها، لأنها حكمها حكم المريض، وتقضي هذه الأيام إذا قدرت بعد ذلك بإذن الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز امرأة خرجت قبل الظهر ولا تستطيع أن تعود إلى بيتها إلا بعد العصر أن تصلي جالسة في سيارتها؟ وهذه سائلة من فرنسا.
صلاة الفرض تختلف عن صلاة النافلة بأمر، بأمور، منها أنه لا يجوز الإتيان بالفرض إلا عن قيام، لمن قدر على القيام، وبالتالي لا يجوز لها أن تصلي صلاة الظهر وهي جالسة في السيارة، لابد أن تنتظر حتى تقف السيارة وتنزل وتصلي عن قيام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى صلاة فرض وهو جالس لغير مرض، أصابه صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة إذا كان حالها أنها تستطيع في الوقت أن إذا وقفت السيارة أن تصلي عن قيام فلا يجوز لها أن تصلي وهي قاعدة. لكن لو قلنا أن هذه المرأة لا تستطيع حتى يخرج الوقت أن تصلي إلا عن قعود، ما يمكنها، فنقول عندها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. لكنها لا تصلي قاعدة ما دامت في الوقت إلا إذا تضيق عليها الوقت، يعني خشيت خروج وقت الظهر وما يمكنها أن تصلي في الوقت عن قيام، ولا يمكنها إلا أن تصلي وهي جالسة لأنها داخل السيارة ولا يمكنها أن تصلي قيام. عندها نقول إذا تضيق عليها الوقت ولم تستطع أن تصلي قائمة فلها أن تصلي قاعدة، فإن تعذر الإتيان بالركن أو بالواجب يسقط الركنية والوجوب، فتصلي وهي قاعدة إذا تعذر عليها. إذن عندنا على المرأة في سؤال هذه المرأة سؤالها ينزل على حالين: الحالة الأول أن يكون بإمكانها أن تصلي الصلاة في وقتها عن قيام، فلا يجوز لها أن تصلي الصلاة وهي جالسة. الحالة الثانية أنه لا يمكنها أن تصلي الصلاة في وقتها عن قيام لأن السيارة لا تقف حتى يخرج الوقت، فعندها نقول إذا تضيق عليك الوقت ولم يبقى إلا وقت تؤدي به هذه الصلاة ولا تستطيع أن تصليها إلا عن جلوس فصليها وأنت جالسة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
يقول سائل: ما مفهوم حديث من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة تبع الله على قلبه، وهل يأثم من ترك واحدة منها بسبب العمل غيره؟
هذا الحديث وهو حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يستهين المسلم بالإتيان بصلاة الجمعة في وقتها، فيقول: من ترك الجمعة ثلاثة جمع طبع الله على قلبه بطابع النفاق، بطابع النفاق، يعني أنه أصبح من المنافقين في هذا العمل، أصبح عليه سمة أهل النفاق في هذا العمل، وهذا معناه التحذير الشديد من ترك الجمعة. لا ينبغي للمسلم أن يترك صلاة الجمعة، لابد أن يصليها. ومحل هذا التحذير والتهديد لمن ترك الجمعة بغير عذر، أما من تركها بعذر لسفر أو لمرض أو لأمر ضروري ما يستطيع، مثلا عنده مريض يعالجه، حصلت عنده أزمة أو مشكلة أو صار له حادث أو صار له أمر وضاعت عليه الجمعة، فهذا ما هو داخل في هذا النهي، لأنه إنما حصل منه التخلف لعذر ولضرورة، لعذر ولضرورة، خلاص. فمن ترك الجمعة لعذر بسبب ضغط العمل بسبب أمر معين ليس بداخل في هذا النهي، ليس بداخل في هذا التحذير، ليس بداخل في هذا الوعيد، إنما يتوعد بهذا الذي جاء في الحديث: من تركها لغير عذر ولغير ضرورة تحوجه إلى ذلك. فهذا الفعل إذا صدر منه فهو من أفعال المنافقين، من أفعال المنافقين. وهذا فيه بيان أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وأن إيمان الإنسان يضعف وينقص بترك العمل، إذا ترك العمل يضعف وينقص إذا ترك العمل أو بعض العمل، إذا ترك بعض العمل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أب قام بأفعال سيئة كثيرة وقطع صلة الرحم مع ابنه، وكلما يرجع إليه ابنه يزداد الأب شرا ويقاطعه، فما نصيحتكم لهذا الابن؟
نصيحتي لهذا الابن ولكل مسلم ابتلي بأبوين كافرين أو بأحدهما كافر أن يصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهو أمر أن يصاحب المسلم أبويه بالمعروف مع كونهما يدعوانه إلى الكفر والشرك، فما بالك الحال إذا كان الأب أو الأم فقط يزداد سوءا ويزداد شرا ولا يدعوانه إلى الكفر والشرك. معناته من باب أولى وأولى أن يصبر عليه وأن يصاحبهما في الدنيا معروفة. وعليه نقول لهذا الابن: احتسب عند الله الأجر واحتسب عند الله المثوبة بأن تعامل والدك معاملة حسنة وبأن تحسن إليه، مهما وأن تصبر مهما أصابك منه من أذى ومهما جاءك منه من شر، فإن هذا ابتلاء من الله عز وجل لك، وما تدري لعلك بصبرك وباحتسابك وبحسن تعاملك يكون في ذلك زيادة على الأجر الذي يكون لك، يكون في ذلك صلاح له وهداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصيتي ونصيحتي لهذا الأخ أن أصبر واحتسب ولا يضيع إن شاء الله عملك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: يأتيني في الذهن أفكارا في الله أستحي أن أذكرها، ويتكرر ذلك كل يوم، فكيف أعالج ذلك؟
أقول لهذا السائل: اشتكى بعض الصحابة من هذا الذي أنت تشتكي منه، فقال صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة: الحمد لله الذي رد كيده على الوسواس. وجاء في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابي لأن يقطع ذلك وأن لا يخاف منه، فإن هذا صريح الإيمان. يقول بعض العلماء شرحا لذلك، يقول: هل رأيتم اللص والسارق يسرق الخرابات أو يسرق البيوت العامرة؟ كذا الشيطان لا يأتي بوسواسه إلا القلوب العامرة بالإيمان، فلولا أن قلبك عامر بالإيمان لما جاء الشيطان يوسوس لك. فأنت إذا جاءك هذا الوسواس اقطعه ولا تتمادى معه ولا تهتم له ولا يضرك إن شاء الله، بل هذا صريح الإيمان عندك. وقل ما ورد في الأحاديث في الأثر عن ابن عباس: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود فيما أذكر، أن من أتاه هذا الوسواس يقول ذلك إذا بعد أن يقطع الوسواس ولا يتمادى فيه: اللهم لا مانع، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وتنتهي ولا يضرك إن شاء الله ذلك شيئا.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أو للمرأة الكبيرة في السن أن تحج حج الفريضة بدون محرم إذا كانت الرفقة آمنة؟
إذا لم يكن لها محرم أصلا، يعني لا ليس لها أقارب، لا ابن ولا أخ ولا أب مسلم ولا عم مسلم ولا جد ولا كذا محارم أصلا ولا زوج، إذا لم يكن لها محارم أصلا يجوز لها أن تأتي للحج من غير محرم مع الرفقة الآمنة. إذا لم يكن لها محرم البتة فإنه يجوز لها أن تأتي للحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان يوجد لها محرم، زوج أو ابن أو أخ مسلم أو إلى آخره محرم، فلا يجوز لها أن تأتي للحج إلا مع محرم. وعدم وجود محرم، يعني عدم مطاوعة محرمها لها للإتيان، عذر يرفع عنها إثم ترك الحج أو العمرة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة تريد أن تتحجب لكن يمنعها زوجها، فماذا تفعل؟
الناس يطلقون الحجاب بمعاني، بعض الناس يطلق الحجاب بما ترونه والحمد لله في هذه البلاد، أن تستر المرأة جسدها كله ووجهها كله ولا تبدي شيئا. وبعض الناس يطلق الحجاب بمعنى أن تستر جسدها كله إلا الوجه والكفين من غير زينة ومن غير فتنة. فإذا هذه السائلة تقول زوجها يمنعها من الحجاب، يعني من الأول من الحجاب الأول ولا يمنعها من الثاني، فهذا في الحقيقة لم يمنعها إلا من أحد أنواع الحجاب، فلا حرج عليها أن تطيعه، خاصة في تلك البلاد، خاصة إذا كانت في تلك البلاد، بالشرط المذكور أن لا يكون على وجهها زينة وأن لا يترتب على ذلك فتنة. خلاص. أما إذا كان زوجها يمنعها من الحجاب بالمعنى الثاني، يعني يريدها أن تبدي أكثر من وجهها وكفيها، فهذا زوج فاسق، لا يجوز لها أن تطيعه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أذبح بقرة لعقيقة ولدي، فهل يجوز لي أن أجمع بين نية الأضحية والعقيقة في بقرة واحدة؟
هذا السائل لم يبين هل يريد بالولد الولد الذكر أو الولد الأنثى. إذا يريد بالولد الولد الذكر، فعقيقة الولد الذكر شاتان، فإن أراد أن يعق بالبقر فبقرتان، وإن أراد أن يعق من الإبل فناقتان، رأسين من الإبل، لا يجزئه ناقة واحدة ولا تجزئه بقرة واحدة. إذا يريد العقيقة تامة للذكر لابد من اثنين، شاتين أو بقرتين أو بعيرين. أما إذا كان الولد أنثى، إذا كان الولد أنثى فيجزئه شاة واحدة أو بقرة واحدة أو بعيرا واحدة. الجزء الثاني من السؤال، وهو: هل تجزئ العقيقة عن الأضحية؟ هل تجزئ العقيقة عن الأضحية؟ أقول هذا اختلف فيه، فمن أهل العلم من ذهب إلى إجزاء العقيقة عن الأضحية، قال: لأن المقصود في الأضحية نهر الدم والذبح لله، فإذا ذبح عقيقته فقد نهر الدم، فإذا كان تأخيره للعقيقة إلى وقت وزمن الأضاحي اللي هو من يوم العاشر من ذي الحجة إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، فنقول على هذا القول تجزئ، وهذا أظهر، وهذا أظهر، والقول الثاني أنها لا تجزئ، لكن القول الأول إن شاء الله أنها تجزئ، لأن المقصود انهار الدم، وقد حصل بذلك، وقد حصل بذلك. لكن أنا أقول لهذا السائل أو لهذا الأخ جزاه الله خير، أقول: المطلوب شرعا أن تسارع إلى عمل الطاعة، فإنك لا تدري هل تدرك الوقت الآخر أو لا، ولا تدري إذا أدركته هل تقدر أو لا، فإذا قدرت الآن على العقيقة فبادر إلى ذبح العقيقة، لأن أصلا الأضحية ليست بواجبة، لأنه أصلا الأضحية ليست بواجبة، فإذا يعني ما استطعت ذبحت العقيقة وبادرت إليها وما استطعت تذبح الأضحية لا شيء عليك، فبادر إلى العقيقة، أخشى عليك أن لا تدرك ذلك بمشغلة أو بموت أو بمرض أو بفقر وقلة ذات يد فتعجز عن ذبح العقيقة بعد أن كنت قادرا عليها. والمبادرة إلى العمل الصالح المطلوب شرعا هو أمر، يعني الله سبحانه وتعالى أمر نبي قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والأصل في الأمر أنه يقتضي الفور ما لم تأتي قرينة صارفة من أن يكون لي الفور، فالأصل هو الفور، فإذا قدرت على عقيقة ينبغي عليك أن تفعل العقيقة ولا تؤخر، فإني أخشى عليك من التأخير. وإن كان يجزئ ذبح العقيقة عن العقيقة والأضحية، لكن الأفضل أن تبادر إلى فعل العقيقة ولا تؤخر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا آخر سؤال، يقول السائل: هل يمكنكم أن تتفضلوا بنصيحة بالغة للمرأة التي ترفض التعدد حتى إذا سمعت هذه النصيحة أصبحت لا يمكن لها أن ترفض ذلك؟
ما أقدر ما أقدر نصيحة حتى لا تمكن، ما أقدر بهذا الشرط، ما أقدر أنصحها، لأنه هذه طبيعة في النساء، هذا أمر مركوز في النساء، ما في امرأة يعني ترضى بفطرتها وبطبيعتها بالتعدد. يعني المرأة دينها وحسن تعامل زوجها معها وأخلاقه الحسنة وأخلاقها الحسنة، تتحمل على مضض التعدد. لكن أني أنصحها بنصيحة حتى أنه لا يمكن أن، لا لا هذا ما أقدر، ما عندي قدرة على ذلك
بغير هذا الشرط.
يعني المرأة المسلمة ظني فيها أنها بإذن الله بإذن الله بإذن الله لا تمتنع عن قبول تعدد زوجها إذا زوجها عدل وكان حسن التعامل وحسن الخلق ولم يقصر عليها بعد التعدد. وغالبا النساء ترفض ترفض، فإذا عدد الرجل وعدل مشيت معه، وإنما تستمر في الرفض بعد زواجه إذا لم يعدل. ولذلك نصيحتي ليست فقط للزوجة، بل نصيحتي لكل مسلم يريد أن يعدد، هي أن يتقي الله في نفسه وفي أهله وفي زوجته، فيحرص على العدل ويحرص على حسن التعامل، ويحرص على أن يكون بعد زواجه على زوجته كحاله قبل زواجه، بل يمكن أحسن. لأنه من أهم الأسباب التي تنفر الزوجات وتنفر النساء من التعدد الأمثلة السيئة التي يضربها الرجال الذين يعددون، فإن هذه الأمثلة السيئة من الظلم وترك حسن المعاملة وهجران الزوجة والتقليل في النفقة والتقصير معها يجعلها تنظر إلى التعدد أنه جحيم وأنه كابوس وأنه غير لها زوجها وغير لها حياتها. والسبب من؟ أنت، أنت أيها المعدد، أنت الذي صنعت هذا. لا، وفوق هذا تريد منها أن ترضى، أنت تظلمها وتريدها أن ترضى، أنت تقصر معها وتريدها أن ترضى، أنت تسيء إليها ولا تحسن التعامل معها ولا أخلاق حسنة وتريدها أن ترضى. لكن في الغالب، ولا أزكي على الله أحد، أقول النساء المسلمات إذا رأينا من الزوج المعدد حسن التعامل وحسن الأخلاق والعرفان بفضلها والعرفان بجميلها وأنه لا يهجرها وأنه لا يتركها وأنه لا يسيء التعامل معها بعد تعدده، ها، وأنه مشى معها بعد زواجه كما كان قبل زواجه، وأنه لا زال يعمل معها الطيب ويعمل معها الصالح، فإنها في الغالب وإن رفضت في البداية ستعود إلى الرضا والقبول. مشكلتنا مننا نحن، نحن الذين نعدد، مشكلتنا منا نحن النساء. مثل ما يقول القائل، يقول الفرس بخيالها، يعني من يركب فرس؟ من يعرف يركب الخيل؟ اللي يعرف يركب الخيل يعرف انه الخيل يمشي بحسب خياله اللي راكبه، فالفرس بخيالها، ان خيالها احسن التعامل معها ومشي معها طيب مشيت، ان ما احسن التعامل معها وما احسن ركوبها ألقته من على ظهرها. فهذا أمر يعني أن نحن سبب فيه، الذين يرغبون في التعدد هم سبب فيه. ولذلك وصيتي لكم أنتم أن تحسنوا التعامل. المرأة قبل التعدد وبعد التعدد خلقت من ضلع أعوج، والرسول يقول استمتعوا بها على عوجها، هذا قبل التعدد. فبعد التعدد من باب أولى. ما في امرأة تستمر رافضة للتعدد إذا رأت زوجها بعد التعدد مشى معها بالعدل وبالإحسان وبالتعامل الحسن وبالأخلاق الحسنة وصبر عليها أكثر، وصبر عليها أكثر. فنصيحتي للإخوة الذين يريدون التعدد أن يتقوا الله في نسائهم، وأن يكونوا مثلا حسنا صحيحا صادقا في تطبيق هذه السنة، وأن يحذروا من الظلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تزوج بزوجتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الظلم، هذا نوع من الظلم السيء والتقصير الذي أنت مسؤول عنه. لا تقول للمرأة ما صبرت، المرأة أصلا من قبل ما تعدد الرسول يقول خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه فاستمتعوا بها على عوجها، معناته بعد التعدد إيش أكثر، أنت مرغب ومأمور بأن تصبر وتحتسب أكثر. فصدقني إذا أنت صبرت واحتسبت وعدلت وما ظلمت وأحسنت بإذن الله ستصلح معك زوجك وتمشي معك على ضرتين وعلى ثلاثة ضررة وعلى أربعة. لكن إن أسأت ولم تحسن ستسيء إليك زيادة وما تتحمل زيادة، إلا إذا كان الله أراد أنها تصبر وتتحمل لأمر ما فهذا أمر آخر. هذا هو ختام هذا اللقاء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، شاكرا لكم حسن الاستماع، وأرجو أن أكون يعني قد أفدت في هذه الإجابات على هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. حياكم
جلاله أن يجعل هذا اللقاء الطيب في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وبارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأول ما أبدأ به كلامي هذا هو الترحيب بكم في هذه البلاد الطاهرة الطيبة بلاد الحرمين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمرتكم وأن يجعل سعيكم سعيا مشكورا وعملكم متقبلا عند الله مبرورا. وثاني ما أتكلم به هو أن أسجل تاريخ هذه الجلسة أو هذه الجلسة، فنحن نجتمع في مساء يوم السبت 17 من شهر شعبان من عام 38 و400 وألف من الهجرة النبوية، في استراحة في الحسينية بجوار العوالي، منزلي ومحل سكني، والحمد لله رب العالمين. ثالثا، طلب الأخ المشرف أن يكون لمدة 20 دقيقة كلمة عن التوحيد وعن ما ينبغي أن يكون عليه عمل العبد الصالح بعد أدائه لهذه العمرة التي وصل فيها إلى هذه البلاد وأدى عمرة يعني زيارة لبيت الله الحرام، فطاف وسعى وتحلل من إحرامه. فأقول مستعينا بالله، اعلموا وفقني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين على أصلين: الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع. والأصل الأول معناه أن يخلص الإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى، فإنه إنما خلقه في هذا الكون وأوجده في هذه الحياة لكي يوحد الله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة هي مقصود خلقك في هذا الكون، والمقصود بالعبادة إخلاصها لله وحده دون سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيق إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، فلا يقصد بعبادته إلا وجهه سبحانه وتعالى. لا يعملها ليقال إنه عابد، ولا يعملها ليقال أنه إنسان يعمل هذا العمل الصالح رجع إلى بلده بعمرة أو رجع إلى بلده بحج، لا، إنما يعملها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا حقق إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى مع المتابعة فإنه بذلك يضمن الجنة، فإنه بذلك يضمن الجنة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنتان موجبتان. قيل: ما هما يا رسول الله؟ قال: من مات لا يعبد إلا الله، أو من مات مخلصا لله دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. فإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هو أصل هذا الدين، وهو تحقيق الجزء الأول من شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يقصد المسلم بصلاته ولا بصيامه ولا بعمرته ولا بحجه ولا بزكاته وصدقته إلا وجه الله. هو لا يتصدق ليقال عنه إنسان كريم وسخي ومتصدق، هو لا يصلي ليقال عنه أنه يصلي، لا، إنما يفعل ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الأول الذي بني عليه الدين، أو هذا الركن الأول الذي بني عليه الدين. الركن الثاني: أن لا تعبد الله إلا بما شرع، أي أن تحقق عبادة الله على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل أو بعبادة ولم تكن هذه العبادة ولم يكن هذا العمل مما شرعته وعلمته لكم، جزاك الله خير، مما شرعته وعلمته لكم، فهذا العمل وهذه العبادة رد عليه، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه. لابد أن تحقق أن تكون عبادتك على وفق ما علمك الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأصل الثاني أن تحرص أن تكون عبادتك مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح دين الإنسان إذا كان مخلصا دون أن يكون متابعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أي أصوبه وأخلصه. فقيل: يا أبا علي، قال له جلساؤه: يا أبا علي، وهي كنية الفضيل بن عياض، يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان فيه على شرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا في السورة التي نكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي سورة الفاتحة، حذرنا وعلمنا. فعلمنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الصراط الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقوم على هذين الركنين: ألا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. وحذرنا من طريقين، من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. أما الضالين فهم أناس عبدوا الله بغير ما شرعه الله، برهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، فصاروا من الضالين، لم يرعوها حق رعايته، مع أنهم كانوا مخلصين في البداية في هذا العمل لله، فرد الله عملهم مع إخلاصهم لأنه لم يكن مما شرعه الله عليهم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما المغضوب عليهم فهؤلاء كانوا أهل علم ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة، آثروا الوجاهة في الدنيا على وجه الله سبحانه وتعالى، فلم يخلصوا، فكانوا علماء فساق، والآخرون كانوا، وكان الآخر إيش؟ عباد ضلال جهال. ولذلك يقول بعض السلف رضي الله عنهم، يقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن ضل من عبادنا ففيه من النصارى شبه. هؤلاء كانوا أهل علم ولكنهم لم يخلصوا، وهؤلاء كانوا أهل إخلاص ولكن عبدوا الله بغير ما شرع، فهم أهل جهل فلم يفلحوا. ولذلك لابد أن يحقق المسلم الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى، الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى، أمران يسيران، تحقيقهما هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن لا نعبد إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله يعني أن نعبد الله بما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك أو من الكفر وأهله. فتحقيق الإسلام يقوم على هذه الأمور، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيها تحقيق هذه الأمور بالإخلاص والمتابعة. أنتم الآن أتيتم بهذه العمرة، هل حرصتم أثناء إتيانكم بهذه العمرة على الإخلاص؟ هل حرصتم أثناء إتيانكم بهذه العمرة على المتابعة؟ بقدر حرصكم على الإخلاص والمتابعة يكتب الله عز وجل لكم الأجر والثواب والقبول عنده بإذنه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والمقصود العمرة التي يحرص المسلم فيها على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى المتابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتحرك ولا ينتقل ولا يعمل عمل يتقرب به إلى الله في هذه العمرة إلا وقد علم أن هذا مما شرعه الله له سبحانه وتعالى، بأن هذا الأمر مشروع. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلماء رحمهم الله يقولون: من علامات القبول للعمل الصالح، من علامات القبول للعمل الصالح توالي الصالحات على العبد، فإن الحسنة تستدعي الحسنة كما أن السيئة تستدعي السيئة. فإذا رأيت حالك بعد العمرة على حال من الإخبات والإجلال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والحرص على الطاعة والحذر من أن تأتي بعمل يختل به ما سبق لك من عمل صالح، فهذا بإذن الله بشارة خير، وهذا بإذن الله دليل على أنك عملت عملا صالحا تقبله الله منك، هذا يدل على ذلك. فاحرصوا رحمكم الله على أن تحفظوا أعمالكم الصالحة بأن تتابعوا بعدها عمل الصالحات، وبأن تجعلوها آخر عهدكم بأي ذنب وبأي سيئة وبأي خطيئة كنتم قد اعتدتوها قبل قيامكم بهذا العمل. الرسول يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن فرص التوبة ومن أماكن التوبة ومن يعني مجالات التوبة الإتيان بالأعمال الصالحة. فحري بالمسلم إذا ما عمل بعمل صالح أن يحرص أن يتقبله الله منه بأن يتوب من كل سيئة ومن كل ذنب ومن كل خطيئة اقترفها، سائلا الله أن يتقبل منه هذا العمل الصالح، سائلا الله أن يتقبل منه هذا العمل الصالح. هذه العمرة معناها في اللغة العربية الزيارة، فالمعتمر هو الذي يزور البيت. وأنتم من الله عليكم بأن زرتم بيت الله، زرتم الكعبة بيت الله الحرام، وطفتم وسعيتم بين الصفا والمروة على حال وهيئة مخصوصة، وهي هيئة الإحرام التي كنتم عليها، فأديتم هذه العمرة. نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن تكونوا أديتموها هاديين مهديين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل الله منا ومنكم أجمعين صالح الأعمال. هذه العمرة من الأعمال الزاكية الصالحة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لكم، التي يسرها الله سبحانه وتعالى لكم. فأنتم قد أجبتم داعي الله بأن تقدموا إلى بيته، وقد من الله عليكم فقدمتم إلى البيت الحرام وأديتم هذه العمرة في هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان الذي وقع بين رجب وبين رمضان. وهذا الشهر الفضيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه له فضل بأمور كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم عن شعبان: الشهر الذي يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. منها أنه كان يكثر من الصيام في هذا الشهر. منها تلك الليلة التي جعلها الله في النصف من شعبان يطلع فيها الله على عباده فيغفر لهم، إلا لمشرك وصاحب بدعة، إلا مشاحن. المشاحن فسره السلف أنه صاحب بدعة يدعو إليها أو يشاحن المسلمين وأهل السنة بها. فالله عز وجل من عليكم بأن أديتم هذه العمرة في هذا الزمن المبارك، فحصل لكم فضيلة الزمان، وحصل لكم فضيلة المكان، وحصل لكم فضيلة العبادة. فإن العمرة الرسول عليه الصلاة والسلام خصها بمزيد فضل. أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ أما ترى إلى قول الرسول: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد؟ هذا يدل أن العمرة عبادة لها إيش؟ لها مكانة ومزية في الشرع، فضيلة عنده سبحانه وتعالى، وقد من الله عليكم بها، فنلتم فضل الزمان وفضل المكان وفضل العبادة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ونستمع الآن إلى أسئلتكم رحمكم الله.
بارك الله فيكم، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الكلمة الطيبة في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول السائل: ما هو الراجح في تكرار العمرة في سفر واحد؟
الأحاديث التي وردت في مسألة تكرار العمرة لم يأتي فيها تحديد بزمن، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ولم يحدد زمن. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لكن ورد التحديد عن السلف، فجاء عن أنس بن مالك أنه كان إذا جاء إلى مكة دخل معتمرا وحلق رأسه بعد العمرة، ثم لا يفعل العمرة مرة ثانية حتى يسود رأسه بالشعر فيعود ويخرج ويأتي بعمرة. يعني بعد تقريبا أسبوعين 10 أيام يذهب للإتيان بعمرة ثانية. فأخذ العلماء من هذا الفعل من أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب أنه كان ينهى الرجل أن يأتي بعمرتين في أقل من شهر، يعني في شهر الواحد عمرتين لا يزيد. فأخذ أهل العلم من أهل الحديث بهذا، فقالوا: لا يستحب لمن جاء في السفر الواحد أن يكرر العمرة إلا وأن يجعل بينهما مقدار 10 أيام إلى أسبوعين، يعني إذا حلق رأسه مع العمرة الأولى فلا يعود للعمرة الثانية حتى يحم رأسه. يحم في اللغة العربية يعني يسود، بأن ينبت الشعر فيه فيسود. وهذا الذي جاء عن السلف رضوان الله عليهم لا شك أنه هو الأفضل وهو الأكمل. لكن إذا كان الإنسان يعلم أنه قد لا يتيسر له الرجوع إلى مكة للإتيان بعمرة، أو أنه يصعب عليه، أو أنه يشق عليه أن يأتي بسفرة ثانية من أجل عمرة، من أجل نظام معين في بلده لمن يأتي بعمرة أو غير ذلك، فالذي يظهر جواز ذلك لأصحاب مثل هذه الحالات الخاصة، فيأتي بعمرة عن نفسه ثم يأتي بعمرة ثانية إن شاء عن نفسه وإن شاء عن غيره، عن قريب له ميت أو عن قريب له مقعد لا يستطيع أن يقوم وأن يأتي بعمرة، فله ذلك إن شاء الله. فيجوز له أن يكرر في أقل من 10 أيام، في بعد 5 أيام، بعد 3 أيام، بعد 4 أيام يأتي بعمرة ثانية إذا ضاق عليه وقت سفرته وغلب على ظنه أنه قد لا يستطيع أن يعود إلا بعد مدة طويلة ولا يدري هل يمكنه أو لا يمكنه. فالظاهر أنه يجوز وقوفا عند عمومات النصوص، استدلالا بعمومات النصوص السابقة، وحملنا ما جاء عن السلف على أنه إيش الأفضل والأكمل، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أريد أن أهاجر وليس لدي كثيرا من المال إلا بيتا في بلدي، وأريد أن أتعلم مهنة ثم أهاجر، هل يجوز لي أن أبقى في بلادي أو في بلاد الكفر حتى أحصل على الشهادة؟
البقاء في بلاد الكفر للمسلم له حالان. الحالة الأول أن يكون المسلم قادرا على إظهار دينه، قادرا على إظهار دينه، يعني يستطيع أن يطيل لحيته وأن يقصر ثوبه وأن يصلي وأن يقول للمخالفين أنتم كفرة ونحن أهل إسلام، لا يخشى في ذلك شيء. فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه ويتبرأ من الكفار ولا تثريب عليه، فهذا الهجرة بالنسبة له مستحبة وليست واجبة. هذا الهجرة بالنسبة له إيش؟ مستحبة وليست واجبة. الحالة الثانية إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، بمعنى مثلا لا يستطيع أن يطيل لحيته، إذا طال لحيته قالوا عنه إرهابي، لا يستطيع أن يقصر ثيابه، وإذا قصر ثيابه قالوا عنه إرهابي، لا تستطيع زوجه أن تستر نفسها وأن تحتجب، إذا سترت قالوا إرهابي ونحو ذلك، فأصبح يضايق في أمر دينه ولا يستطيع إظهاره وأصبح يتخبى. بل إذا تقدم إلى وظيفة فنظروا إلى أنه يلبس الثوب لم يوظفوه، يعني صار يضيق عليه، فأصبح يشعر أن بقاءه في هذا البلد فيه لا يستطيع أن يظهر دينه وفيه تضييق على دينه في دينه، وأنه عشان يعيش لابد يخفي دينه، لابد يغير من هيئة الدين ومن أمر الدين وكذا. فهذا الهجرة في حقه إذا كان قادرا عليها، يستطيع ماليا وبدنيا واجتماعيا أن يهاجر، فالهجرة واجبة عليه، يأثم إذا بقي. وإذا كان غير قادر عليها إما ماليا أو بدنيا أو اجتماعيا، فهذا الهجرة في حقه غير واجبة، ويجلس معهم ولا يظهر من دينه إلا ما استطاع، ولا إثم عليه لأنه غير قادر على الهجرة. وبه تعلم أن هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال لا يخرج حاله عن هذين الحالين، فإما أن يكون يستطيع أن يظهر دينه وإما أن يكون لا يستطيع أن يظهر دينه. فإذا كان يستطيع يظهر دينه نقول الهجرة لك مستحبة، فلا مانع أن تبقى حتى تتعلم مهنة وحتى تكسب مالا ويكون لديك رأس مال وحتى. أما إذا كان غير قادر على إظهار دينه فنقول هل أنت قادر أو غير قادر؟ إذا كان غير قادر نقول له ابقى كما أنت والله يعينك حتى تقدر على الهجرة فهاجر، وإذا كان قادر نقول أنت تأثم بالبقاء وأنت لا تستطيع إظهار دينك. هذا جواب هذا السائل. نعم.
الشيخنا يعني كيف تقدر يعني القدرة المالية؟
قدرة الهجرة أن يهاجر، يعني يستطيع أن يدفع المال بحيث أنه ينتقل من هذه البلد ويعيش في البلد التي يهاجر فيها ويبدأ عمل وشغل، كل إنسان بحسبه، هذا لا يقدر بنسبة معينة. يعني ممكن إنسان يقول أنا سأهاجر من هذه البلد الكافرة تلك البلد، ولو أعمل في بلد الإسلام مزارعا، ولو أعمل في بلد الإسلام كناسا أكنس الطرق، أنا أرضى وأهاجر. آخر يقول لا أنا ما أستطيع، لابد لما أهاجر يكون معي رأس مال أستطيع، فأنا الآن غير قادر، أخشى إذا هنا أنا لا أتحمل إذا انتقلت إلى تلك البلاد أن أكون في مستوى ضعيف جدا، أنا لا أريد. فكل إنسان بحسب ما يقدر وبحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بحمد الله أجتهد في العبادات مثل الصلاة، لكن لا أستطيع أن أبكي فيها، فما سبب ذلك وكيف أعالجه؟ وهل هذا يدل على مرض في القلب أو آية من آية النفاق؟
البكاء في الصلاة، البكاء في الصلاة والتباكي ما ورد في السنة ما يدعو إليه، بل لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وفي الصلاة السرية أو الجهرية أنه كان يبكي. نعم نقلت السيدة عائشة عن أبيها أبي بكر الصديق أنه كان رجل يبكي في الصلاة، أنه كان إذا صلى يبكي، ولا شك معنى ذلك أن الرسول كان يرى هذا فيه ويقره عليه، وهذا يعني أن يغلب الإنسان الدمعة والبكاء، أن يغلبه لا أن يتباكى. ولذلك ما نقل عندنا لا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن رسول الله أنهم كانوا يبكون في الصلاة. نعم نقل عن أبي بكر، ومعنى ذلك أنه قره، فمعنى هذا أن من غلبه البكاء وغلبته الدمعة أثناء الصلاة لا حرج، أما أن الإنسان إلا يريد أن يبكي فهذا ما عندنا فيه ما يدل أنه مطلوب من الإنسان. فمن صلى الصلاة وقرأ القرآن وتخشع وهدأ وسكن واتبع السنة في ذلك، فصلاته إن شاء الله صلاة على السنة متابع فيها، ولو لم يبكي طول حياته في الصلاة فإن هذا لم يأتي عليه شيء يرغب فيه أنه لا بد أن يكون. ولذلك ما بناه السائل على هذه النقطة من أنه مريض في قلبه أو أنه لديه حالة أو أمر في نفسه، فنقول هذا يعني الترتيب غير صحيح، هذا الترتيب غير صحيح. ولما قيل لابن سيرين إن هناك أناسا إذا سمعوا القرآن صرعوا، إيش يعني صرعوا؟ يعني بكوا حتى يسقطوا على الأرض، فقال أقيموهم على جسر عال أو أقيموهم على طرف هذا السور واقرأوا القرآن، واقرأوا عليهم القرآن، فنشوف يسقطوا يبكوا ويخشعوا ويسووا هذا البكاء ولا لا. فهو يقول هذا أمر لا ينبغي، ويقول هذا الذي يفعل هذا وتظاهر بهذا هذا أمر غير يعني مطلوب أنه لابد أن يكون. الرسول قرأ القرآن وصلى الله عليه وسلم واستمع إلى القرآن وكان يظهر عليه الحزن والتحزن، لكن ما كان إلى درجة أنه يسقط. لما أمر صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه من سورة النساء، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بكم على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال الرسول عينه تدمع لابن مسعود: حسبك حسبك. ما نقل أنه سقط وأخشي عليه وأنه صرع وأنه كذا، وهو الذي كان ينزل عليه القرآن، وهو الذي كان ينزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يبحث عن أحوال خارج عن أمره المعتاد، ولا يعد عدم دخوله في هذه الأحوال نقيصة فيه. أما قضية قسوة القلب فهي قضية أخرى ما هي مرتبطة بهذه الأمور، فإن قسوة القلب يعني أن القلب غير لين لا يحزن. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من يشتكي من قسوة القلب بأن يمسح على رؤوس الأيتام، فإن المسح على رؤوس الأيتام يذكر الإنسان بمثل هذا الحال فيحزن ويخشع ويلين قلبه. ولذلك مما يلين القلب الصيام، فإن الجوع والعطش تقربا إلى الله، يذكر الإنسان بحال المساكين الفقراء الذين لا يجدون اللقمة يأكلونها ولا يجدون الشرب من الماء يشربونها. فإذا ما صام الإنسان زال الدرن عن قلبه، درن الترفه ودرن التمتع بمتع الدنيا يزول عن قلبه فيخشع. فهذا أمر ثاني، الصيام. أمر ثالث يحصل الإنسان به لين القلب، الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الذنوب تغطي القلب وتعمل عليه رين، غشاوة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رين. هذا الرين تزيله بكثرة الاستغفار. ومعنى ذلك أنك إذا أكثرت الاستغفار لان قلبك، لان قلب. إذا عندك ثلاثة وسائل: الوسيلة الأولى المسح على رؤوس الأيتام، الوسيلة الثانية الإكثار من الصيام، الوسيلة الثالثة الإكثار من ذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، وخاصة الاستغفار. وقد ورد عن السلف رضوان الله عن بعض السلف أنه قال إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها الاستغفار، وإن جلاءها جلاء القلوب بإيش؟ بالاستغفار. فالإنسان إذا أكثر من الاستغفار أزال طبقة الرين التي تغطي القلب، وإذا زالت طبقة الرين التي تغطي القلب لان قلبه وخشع لله سبحانه وتعالى، فتزول بإذن الله قسوة القلب. قضية قسوة القلب قضية أخرى، غير قضية البكاء وغير قضية التباكي والدموع، فهذا شيء وهذا شيء. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: المستحادة التي يخرج منها دما كثيرة هل يجوز لها أن تفطر لضعف حالها؟
المرأة كتب الله عليها سنة كونية أن تعتادها أيام من الشهر ينزل فيها الدم، مدة معينة، بعض النساء يوم، بعض النساء يومين، بعض النساء ثلاثة، بعض النساء خمسة، بعض النساء سبعة، بعض النساء عشرة، بعض النساء أسبوعين، بعض النساء 16 يوم، يعني يختلفن. فالمرأة التي لها مدة معينة ينزل فيها الحيض يقال لها حائض، فإذا زادت مدة الحيض عن ذلك، يعني أغلب الشهر والدم عليها، أو كان دم الحيض أسود نتن ثم نزل عليها دم بعد ذلك أحمر قاني ليس له رائحة نتنة، فهذه يقال لها مستحاضة، هذه يقال لها مستحاضة. والمستحاضة مطالبة بالصوم، ليست كالحائض، فإن الله عز وجل وضع عن الحائض الصوم، وضع عن الحائض الصوم والصلاة، وأمرها أن تقضي الصوم ولم يأمرها أن تقضي الصلاة، لأن أيام الصوم أيام معدودة الحائض. أما المستحاضة فحكمها كحكم المرأة العادية التي لا حيض عليها ولا نفاس، فإنها تصوم. فإذا كانت هذه المرأة يضعف بدنها بسبب كثرة أيام نزول الدم، يعني الاستحاضة، فإن ذلك يجعلها في حكم المريض، يجعلها في حكم المريض. والاستحاضة نوع من المرض، طبيا الاستحاضة نوع من المرض. يعني تستغربوا إذا قلت لكم أن الاستحاضة طبيا من أسبابها ضعف جسم المرأة، ضعف جسم المرأة، فيستمر معها نزول الدم بسبب ضعفها وتعبها، فإذا استمر معها هذا الدم هي مريضة. لكن من النساء من يقدر أن يصوم مع الاستحاضة لأنها مطالبة بالصوم، ليست حائض ولا نفساء، فهي مطالبة بالصوم. ومن النساء من تضعف عن الصوم، فإذا ضعفت عن الصوم فهي مريضة، فتنتظر فتفطر وتقضي هذه الأيام إذا رجعت إليها صحتها واستطاعت أن تصوم، كأن تتحرى الأيام القصيرة، أيام الشتاء التي يكون فيها النهار قصير ولا يشق عليها الصوم إذا كانت الاستحاضة مستمرة بها، أو إذا أمكنها بعد ذلك أن تعالج نفسها فتنتظر حتى تتعالج وتصوم بعد ذلك. الحاصل أن المستحاضة لها أن تفطر لأن حكمها حكم المريض إذا كان الصوم يشق عليها، إذا كان الصوم يشق عليها لأنها حكمها حكم المريض، وتقضي هذه الأيام إذا قدرت بعد ذلك بإذن الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز امرأة خرجت قبل الظهر ولا تستطيع أن تعود إلى بيتها إلا بعد العصر أن تصلي جالسة في سيارتها؟ وهذه سائلة من فرنسا.
صلاة الفرض تختلف عن صلاة النافلة بأمر بأمور، منها أنه لا يجوز الإتيان بالفرض إلا عن قيام لمن قدر على القيام، وبالتالي لا يجوز لها أن تصلي صلاة الظهر وهي جالسة في السيارة، لابد أن تنتظر حتى تقف السيارة وتنزل وتصلي عن قيام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى صلاة فرض وهو جالس لغير مرض، لغير مرض أصابه صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة إذا كان حالها أنها تستطيع في الوقت أن إذا وقفت السيارة أن تصلي عن قيام فلا يجوز لها أن تصلي وهي قاعدة، لكن لو قلنا أن هذه المرأة لا تستطيع حتى يخرج الوقت أن تصلي إلا عن قعود ما يمكنها، فنقول عندها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، لكنها لا تصلي قاعدة ما دامت في الوقت إلا إذا تضيق عليها الوقت، يعني خشيت خروج وقت الظهر وما يمكنها أن تصلي في الوقت عن قيام، ولا يمكنها إلا أن تصلي وهي جالسة لأنها داخل السيارة ولا يمكنها أن تصلي قيام، عندها نقول إذا خشي إذا تضيق عليها الوقت ولم تستطع أن تصلي قائمة فلها أن تصلي قاعدة، فإن تعذر الإتيان بالركن أو بالواجب يسقط الركنية والوجوب، فتصلي وهي قاعدة إذا تعذر عليها. إذن عندنا على المرأة في سؤال هذه المرأة سؤالها ينزل على حالين: الحالة الأول أن يكون بإمكانها أن تصلي الصلاة في وقتها عن قيام فلا يجوز لها أن تصلي الصلاة وهي جالسة، الحالة الثانية أنه لا يمكنها أن تصلي الصلاة في وقتها عن قيام لأن السيارة لا تقف حتى يخرج الوقت، فعندها نقول إذا تضيق عليك الوقت ولم يبقى إلا وقت تؤدي به هذه الصلاة ولا تستطيع أن تصليها إلا عن جلوس فصليها وأنت جالسة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
يقول السائل: ما مفهوم حديث من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة تبع الله على قلبه، وهل يأثم من ترك واحدة منها بسبب العمل غيره؟
هذا الحديث وهو حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يستهين المسلم بالإتيان بصلاة الجمعة في وقتها، فيقول: من ترك الجمعة ثلاثة جمع طبع الله على قلبه بطابع النفاق، بطابع النفاق، يعني أنه أصبح من المنافقين في هذا العمل، أصبح عليه سمة أهل النفاق في هذا العمل، وهذا معناه التحذير الشديد من ترك الجمعة، لا ينبغي للمسلم أن يترك صلاة الجمعة، لابد أن يصليها، ومحل هذا التحذير والتهديد لمن ترك الجمعة بغير عذر، أما من تركها بعذر لسفر أو لمرض أو لأمر ضروري ما يستطيع، مثلا عنده مريض يعالجه، حصلت عنده أزمة أو مشكلة أو صار له حادث أو صار له أمر وضاعت عليه الجمعة، فهذا ما هو داخل في هذا النهي، لأنه إنما حصل منه التخلف لعذر ولضرورة، لعذر ولضرورة، خلاص. فمن ترك الجمعة لعذر بسبب ضغط العمل بسبب أمر معين ليس بداخل في هذا النهي، ليس بداخل في هذا التحذير، ليس بداخل في هذا الوعيد، إنما يتوعد بهذا الذي جاء في الحديث من تركها لغير عذر ولغير ضرورة تحوجه إلى ذلك. فهذا الفعل إذا صدر منه فهو من أفعال المنافقين، من أفعال المنافقين. وهذا فيه بيان أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وأن إيمان الإنسان يضعف وينقص بترك العمل، إذا ترك العمل يضعف وينقص إذا ترك العمل أو بعض العمل، إذا ترك بعض العمل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أب قام بأفعال سيئة كثيرة وقطع صلة الرحم مع ابنه، وكلما يرجع إليه ابنه يزداد الأب شرا ويقاطعه، فما نصيحتكم لهذا الابن؟
نصيحتي لهذا الابن ولكل مسلم ابتلي بأبوين كافرين أو بأحدهما كافر أن يصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهو أمر أن يصاحب المسلم أبويه بالمعروف مع كونهما يدعوانه إلى الكفر والشرك، فما بالك الحال إذا كان الأب أو الأم فقد يزداد سوءا ويزداد شرا ولا يدعوانه إلى الكفر والشرك. معناته من باب أولى وأولى أن يصبر عليه وأن يصاحبهما في الدنيا معروفة. وعليه نقول لهذا الابن: احتسب عند الله الأجر واحتسب عند الله المثوبة بأن تعامل والدك معاملة حسنة وبأن تحسن إليه، مهما وأن تصبر مهما أصابك منه من أذى ومهما جاءك منه من شر، فإن هذا ابتلاء من الله عز وجل لك، وما تدري لعلك بصبرك وباحتسابك وبحسن تعاملك يكون في ذلك زيادة على الأجر الذي يكون لك، يكون في ذلك صلاح له وهداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصيتي ونصيحتي لهذا الأخ أن أصبر واحتسب ولا يضيع إن شاء الله عملك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: يأتيني في الذهن أفكارا في الله أستحي أن أذكرها ويتكرر ذلك كل يوم، فكيف أعالج ذلك؟
أقول لهذا السائل: اشتكى بعض الصحابة من هذا الذي أنت تشتكي منه، فقال صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة: الحمد لله الذي رد كيده على الوسواس. وجاء في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابي لأن يقطع ذلك وأن لا يخاف منه، فإن هذا صريح الإيمان. يقول بعض العلماء شرحا لذلك، يقول: هل رأيتم اللص والسارق يسرق الخرابات أو يسرق البيوت العامرة؟ كذا الشيطان لا يأتي بوسواسه إلا القلوب العامرة بالإيمان، فلولا أن قلبك عامر بالإيمان لما جاء الشيطان يوسوس لك. فأنت إذا جاءك هذا الوسواس اقطعه ولا تتمادى معه ولا تهتم له ولا يضرك إن شاء الله، بل هذا صريح الإيمان عندك. وقل ما ورد في الأحاديث في الأثر عن ابن عباس: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود فيما أذكر، أن من أتاه هذا الوسواس يقول ذلك إذا بعد أن يقطع الوسواس ولا يتمادى فيه: اللهم لا مانع، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وتنتهي ولا يضرك إن شاء الله ذلك شيئا. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أو للمرأة الكبيرة في السن أن تحج حج الفريضة بدون محرم إذا كانت الرفقة آمنة؟
إذا لم يكن لها محرم أصلا، يعني لا ليس لها أقارب، لا ابن ولا أخ ولا أب مسلم ولا عم مسلم ولا جد ولا كذا محارم أصلا ولا زوج. إذا لم يكن لها محارم أصلا يجوز لها أن تأتي للحج من غير محرم مع الرفقة الآمنة، إذا لم يكن لها محرم البتة فإنه يجوز لها أن تأتي للحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان يوجد لها محرم، زوج أو ابن أو أخ مسلم أو إلى آخره محرم، فلا يجوز لها أن تأتي للحج إلا مع محرم. وعدم وجود محرم، يعني عدم مطاوعة محرمها لها للإتيان عذر يرفع عنها إثم ترك الحج أو العمرة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة تريد أن تتحجب لكن يمنعها زوجها، فماذا تفعل؟
الناس يطلقون الحجاب بمعاني، الناس يطلقون الحجاب بمعاني. بعض الناس يطلق الحجاب بما ترونه والحمد لله في هذه البلاد، أن تستر المرأة جسدها كله ووجهها كله ولا تبدي شيئا. وبعض الناس يطلق الحجاب بمعنى أن تستر جسدها كله إلا الوجه والكفين من غير زينة ومن غير فتنة. فإذا هذه السائلة تقول زوجها يمنعها من الحجاب، يعني من الأول، من الحجاب الأول، ولا يمنعها من الثاني، فهذا في الحقيقة لم يمنعها إلا من أحد أنواع الحجاب، فلا حرج عليها أن تطيعه، خاصة في تلك البلاد، خاصة إذا كانت في تلك البلاد، بالشرط المذكور أن لا يكون على وجهها زينة وأن لا يترتب على ذلك فتنة. خلاص. أما إذا كان زوجها يمنعها من الحجاب بالمعنى الثاني، يعني يريدها أن تبدي أكثر من وجهها وكفيها، فهذا زوج فاسق، لا يجوز لها أن تطيعه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أذبح بقرة لعقيقة ولدي، فهل يجوز لي أن أجمع بين نية الأضحية والعقيقة في بقرة واحدة؟
هذا السائل لم يبين هل يريد بالولد الولد الذكر أو الولد الأنثى. إذا يريد بالولد الولد الذكر، فعقيقة الولد الذكر شاتان، فإن أراد أن يعق بالبقر فبقرتان، وإن أراد أن يعق من الإبل فناقتان، رأسين من الإبل، لا يجزئه ناقة واحدة ولا تجزئه بقرة واحدة. إذا يريد العقيقة تامة للذكر لابد من اثنين، شاتين أو بقرتين أو بعيرين. أما إذا كان الولد أنثى، إذا كان الولد أنثى فيجزئه شاة واحدة أو بقرة واحدة أو بعيرا واحدة. الجزء الثاني من السؤال، وهو: هل تجزئ العقيقة عن الأضحية، هل تجزئ العقيقة عن الأضحية؟ أقول هذا اختلف فيه، فمن أهل العلم من ذهب إلى إجزاء العقيقة عن الأضحية، قال: لأن المقصود في الأضحية نهر الدم والذبح لله، فإذا ذبح عقيقته فقد نهر الدم، فإذا كان تأخيره للعقيقة إلى وقت وزمن الأضاحي اللي هو من يوم العاشر من ذي الحجة إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، فنقول على هذا القول تجزئ، وهذا أظهر، وهذا أظهر. والقول الثاني أنها لا تجزئ، لكن القول الأول إن شاء الله أنها تجزئ، لأن المقصود انهار الدم، وقد حصل بذلك، وقد حصل بذلك. لكن أنا أقول لهذا السائل أو لهذا الأخ جزاه الله خير، أقول: المطلوب شرعا أن تسارع إلى عمل الطاعة، فإنك لا تدري هل تدرك الوقت الآخر أو لا، ولا تدري إذا أدركته هل تقدر أو لا، فإذا قدرت الآن على العقيقة فبادر إلى ذبح العقيقة، لأن أصلا الأضحية ليست بواجبة، لأنه أصلا الأضحية ليست بواجبة. فإذا يعني ما استطعت ذبحت العقيقة وبادرت إليها وما استطعت تذبح الأضحية، لا شيء عليك، فبادر إلى العقيقة، أخشى عليك أن لا تدرك ذلك بمشغلة أو بموت أو بمرض أو بفقر وقلة ذات يد، فتعجز عن ذبح العقيقة بعد أن كنت قادرا عليها. والمبادرة إلى العمل الصالح المطلوب شرعا هو أمر، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا به، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والأصل في الأمر أنه يقتضي الفور ما لم تأتي قرينة صارفة من أن يكون لي الفور، فالأصل هو الفور. فإذا قدرت على عقيقة ينبغي عليك أن تفعل العقيقة ولا تؤخر، فإني أخشى عليك من التأخير. وإن كان يجزئ ذبح العقيقة عن العقيقة والأضحية، لكن الأفضل أن تبادر إلى فعل العقيقة ولا تؤخر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا آخر سؤال، يقول السائل هل يمكنكم أن تتفضلوا بنصيحة بالغة للمرأة التي ترفض التعدد حتى إذا سمعت هذه النصيحة أصبحت لا يمكن لها أن ترفض ذلك؟
ما أقدر ما أقدر نصيحة حتى لا تمكن، ما أقدر بهذا الشرط، ما أقدر أنصحها، لأن هذه طبيعة في النساء، هذا أمر مركوز في النساء. ما في امرأة يعني ترضى بفطرتها وبطبيعتها بالتعدد. يعني المرأة دينها وحسن تعامل زوجها معها وأخلاقه الحسنة وأخلاقها الحسنة تتحمل على مضض التعدد، لكن أني أنصحها بنصيحة حتى أنه لا يمكن أن، لا هذا ما أقدر، ما عندي قدرة على ذلك
بغير هذا الشرط.
يعني المرأة المسلمة ظني فيها أنها بإذن الله لا تمتنع عن قبول تعدد زوجها إذا زوجها عدل وكان حسن التعامل وحسن الخلق ولم يقصر عليها بعد التعدد. وغالب النساء ترفض، فإذا عدد الرجل وعدل مشيت معه، وإنما تستمر في الرفض بعد زواجه إذا لم يعدل. ولذلك نصيحتي ليست فقط للزوجة، بل نصيحتي لكل مسلم يريد أن يعدد، هي أن يتقي الله في نفسه وفي أهله وفي زوجته، فيحرص على العدل ويحرص على حسن التعامل ويحرص على أن يكون بعد زواجه على زوجته كحاله قبل زواجه، بل يمكن أحسن. لأنه من أهم الأسباب التي تنفر الزوجات وتنفر النساء من التعدد الأمثلة السيئة التي يضربها الرجال الذين يعددون، فإن هذه الأمثلة السيئة من الظلم وترك حسن المعاملة وهجران الزوجة والتقليل في النفقة والتقصير معها يجعلها تنظر إلى التعدد أنه جحيم وأنه كابوس وأنه غير لها زوجها وغير لها حياتها. والسبب من؟ أنت أيها المعدد، أنت الذي صنعت هذا. لا، وفوق هذا تريد منها أن ترضى، أنت تظلمها وتريدها أن ترضى، أنت تقصر معها وتريدها أن ترضى، أنت تسيء إليها ولا تحسن التعامل معها ولا أخلاق حسنة وتريدها أن ترضى. لكن في الغالب، ولا أزكي على الله أحد، أقول النساء المسلمات إذا رأينا من الزوج المعدد حسن التعامل وحسن الأخلاق والعرفان بفضلها والعرفان بجميلها وأنه لا يهجرها وأنه لا يتركها وأنه لا يسيء التعامل معها بعد تعدده، ها، وأنه مشى معها بعد زواجه كما كان قبل زواجه، وأنه لا زال يعمل معها الطيب ويعمل معها الصالح، فإنها في الغالب وإن رفضت في البداية ستعود إلى الرضا والقبول. مشكلتنا مننا نحن الذين نعدد، مشكلتنا منا نحن النساء، مثل ما يقول القائل، يقول الفرس بخيالها. يعني من يركب فرس؟ من يعرف يركب الخيل؟ اللي يعرف يركب الخيل يعرف انه الخيل يمشي بحسب خياله اللي راكبه. فالفرس بخيالها، ان خيالها احسن التعامل معها ومشي معها طيب مشيت، ان ما احسن التعامل معها وما احسن ركوبها القته من على ظهرها. فهذا امر يعني ان نحن سبب فيه، الذين يرغبون في التعدد هم سبب فيه. ولذلك وصيتي لكم انتم ان تحسنوا التعامل. المراه قبل التعدد وبعد التعدد خلقت من ضلع اعوج، والرسول يقول استمتعوا بها على عوجها، هذا قبل التعدد. فبعد التعدد من باب اولى. ما في امراه تستمر رافضه للتعدد اذا رات زوجها بعد التعدد مشى معها بالعدل وبالإحسان وبالتعامل الحسن وبالأخلاق الحسنة وصبر عليها أكثر، وصبر عليها أكثر. فنصيحتي للإخوة الذين يريدون التعدد أن يتقوا الله في نسائهم، وأن يكونوا مثلا حسنا صحيحا صادقا في تطبيق هذه السنة، وأن يحذروا من الظلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تزوج بزوجتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الظلم، هذا نوع من الظلم السيء والتقصير الذي أنت مسؤول عنه. لا تقول للمرأة ما صبرت، المرأة أصلا من قبل ما تعدد الرسول يقول خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه فاستمتعوا بها على عوجها، معناته بعد التعدد إيش أكثر، أنت مرغب ومأمور بأن تصبر وتحتسب أكثر. فصدقني إذا أنت صبرت واحتسبت وعدلت وما ظلمت وأحسنت بإذن الله ستصلح معك زوجك وتمشي معك على ضرتين وعلى ثلاثة ضررة وعلى أربعة. لكن إن أسأت ولم تحسن ستسيء إليك زيادة وما تتحمل زيادة، إلا إذا كان الله أراد أنها تصبر وتتحمل لأمر ما فهذا أمر آخر. هذا هو ختام هذا اللقاء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شاكرا لكم حسن الاستماع، وأرجو أن أكون يعني قد أفدت في هذه الإجابات على هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. حياكم.
وصلى الله جل جلاله أن يجعل هذا اللقاء الطيب في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبارك الله فيكم.